الدولة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة.
الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاسي ما في هذا الكون من نسمي. وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. حياكم الله وإياكم مشاهدي الأكارم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان. تحدثت في حلقات مطولة في سلسلة طويلة تناولت فيها بالنقد والتفنيد والشرح كتاب ابن المطهر الحلي المسمى منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، وقلت بأن هذا الكتاب ذو أهمية عظيمة عند القوم ويصفون مؤلفه بالعلامة، فإذا قال الشيعة العلامة وسكتوا إنما يقصدون العلامة الحلي، هكذا علامتهم الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي من علماء الشيعة في القرن السابع الهجري أو القرن الثامن الهجري. فتناولت براهينه وهي تبلغ 40 برهانا، والبرهان هو الدليل. يزعم أن هذه الأدلة من القرآن الكريم تدل دلالة واضحة من وجهة نظره على إمامة علي بن أبي طالب، وقد فندنا الكلام فيها وناقضناها بالخيط والإبرة وبينا كذب وبطلان كلام هذا الرجل، لأن الشيعة تعتمد عليه وتجعله أصلا في استدلالها، تجعله أصلا في جل استدلالها، فقمنا عليه. وأردت أن يكون ذلك بمثابة المرجع الإخواني الباحثين في الشأن الشيعي يعودوا إلى هذه الحلقات حتى يستفيدوا منها. ردودي كلها لم أجعلها ردود بنحو مناقشة الشبهات أبدا، إنما جعلتها وقعدت لها تقعيدا علميا من باب مناقشتها بشكل علمي رصين، وأقعد لمسألة الرد، فأجعل مقدمات وأتناول فيها منهجية الرجل لأخلص بذلك إلى بطلان استدلاله وبطلان منهجيته في الاستدلال. وتكلمت عن مناط الاستدلال عنده وعن مسألة عدم ربطه بين الآية والحديث التي يريدها، فتناولتها اختصارا بشكل علمي دقيق لا كرد على شبهة موجود ومتاح بين أيدي الناس اليوم. اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة أستكمل الكلام على الأصل الثاني الذي ذكره هو في كتابه منهاج الكرامة، وهو بعنوان الأدلة المستندة هكذا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة، في الدلالة على إمامة علي بن أبي طالب من السنة. يبقى تناولنا في حلقات طويلة الكلام على براهينه من القرآن التي تدل، طبعا في طيات هذه البراهين أيضا تناولنا هذه الأحاديث وعلقنا عليها. يعني إذا تكلمنا عن مسألة تحريف القرآن ونحن لم نتناولها بشكل منفصل، أو بعض العقائد الموجودة عند الشيعة المتعلقة بالأئمة، تجد في ثنايا هذه البراهين تكلمت عن هذه الأشياء أيضا، لكن رتبتها ونظمتها على حسب إراده هو في كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، وناقشتها مناقشة علمية أصولية مهمة، ليست شبهة عارضة أرد عليها كما يفعل بعض إخواننا المحاورين وتنتهي المسألة، أبدا. إنما نأتي على الشبهة وأعتمد في ذلك على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فأنقض الشبهة من أصلها من كلام شيخ الإسلام، ننظر في سندها أولا ثم في متنها ثم نستدرك ونعلق على ذلك، وأضيف على ذلك إضافات وزيادات مفيدة في باب ردي على هذا الكلام. هنا أقف معكم في هذا المنهج الثالث. قلنا أنه قسم كتابه هذا إلى مناهج. المنهج الأول في الأدلة المستنبطة من القرآن على إمامة علي، والمنهج الثاني في الأدلة من السنة. والمنهج الثالث في مسألة حياته ويعني سننه علي رضي الله عنه ما يثبت ذلك أنه إمام، ما يثبت أنه إمام. نحن في هذا المنهج اليوم نناقش الأدلة المستندة إلى السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة علي، وهي 12 كما يقول الحلي. الأول المعروف بحديث الإنذار، وأنا سأقرأه لكم بنصه من كتاب الحلي حيث ألتزم النص في مناقشة هذه الأدلة. قال الأول: ما نقله الناس كافة أنه لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب في دار أبي طالب وهم 40 رجلا، وأمر أن يصنع لهم فخذ شاة مع مد من البر، ويعد لهم صاعا من اللبن، وكان الرجل منهم يأكل الجذعة في مقعد واحد ويشرب الفرق من الشراب في ذلك المقام، فأكلت الجماعة كلهم من ذلك الطعام اليسير حتى شبعوا، لم يتبين ما أكلوه، فبهرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتبين لهم آية نبوته، فقال: يا بني عبد المطلب، إن الله بعثني بالحق إلى الخلق كافة، وبعثني إليكم خاصة، فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان، تملكون بهما العرب والعجم، وتنقاد لكم بهما الأمم، وتدخلون بهما الجنة، وتنجون بهما من النار: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يجبني إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به يكن أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي. فلم يجب أحد منهم، فقال أمير المؤمنين: أنا يا رسول الله أؤازرك على هذا الأمر. فقال: اجلس. ثم عاد القول على القوم ثانية فصمتوا، فقال علي: فقمت فقلت مثل مقالة الأولى. فقال: اجلس. ثم عاد القول ثالثة فلم ينطق أحد منهم بحرف، فقمت فقلت: أنا أؤازرك يا رسول الله على هذا الأمر. فقال: اجلس، فأنت أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي. هنا محل الشاهد، هنا محل الشاهد. وكثيرا ما يأتي الشيعة بروايات باطلة يؤلفونها في ضرب من الخيال في عقولهم حتى ينصروا بها قضيتهم، قضية لا تجد نصرة إلا بالكذب والدجل والتدليس. والكذب على علماء المسلمين وعلى الصحابة وعلى رواة أحاديث النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. محل الشاهد: فنهض القوم وهم يقولون لأبي طالب: ليهنك اليوم أن دخلت في دين ابن أخيك، فقد جعل ابن أخيك فقد جعل ابنك أميرا عليك. يقولون لأبو طالب هذا الكلام لتولية علي على أبيه وعلى المسلمين خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون. طبعا أنا أنبه أن حديث الإنذار جاء عند الإمام البخاري في صحيحه، وبوب له باب حتى لا يحدث خلط، بوب له بابا بعنوان: باب وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك، أي ألن جانبك، لكن ليس بهذا اللفظ ولا حتى قريبا منه، حتى لا يحدث خلط عند المستمع الكريم، أو حتى لا يدلس الشيعة ويقولون بأن حديث الإنذار المتعلق بالآية وأنذر عشيرتك الأقربين موجود في عند مسلم أو موجود عند البخاري، وهذا الكلام نقول هذا الكلام كذب. الذي جاء عند الإمام البخاري ليس هذا اللفظ ولا قريبا منه كما قلت. جاء عند البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت، ابن عباس يقول: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، جبل الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني كذا كذا، ينادي على بطون قريش حتى اجتمعوا له، فجعل ينادي عليهم، فجعل الرجل لم يستطيع، الذي لم يستطع أن يخرج، أن يرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم، من الذي يتكلم؟ النبي: لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيا؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. وفي لفظ ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب تبا لك تبا لك سير اليوم إلى هذا جمعتنا. إذن هذا هو الحديث. فنزلت تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا الذي جاء في البخاري وهو سبب في نزول هذه الآية من ضمن مجموعة من الأسباب نقلها أصحاب التفسير، سيأتي معنا الكلام عليها. إنما الذي نناقشه ليس هذه الرواية التي جاءت عند البخاري أبدا، إنما نناقش كلام الحلي بلفظه ونصه وننقضه ونبين كذبه. ولذلك يقول شيخ الإسلام حينما يجيب على هذا الكلام يقول أولا الإجابة على هذا من وجوه، أولها المطالبة بصحة النقل في كلام الحلي الفائت هذا، أنت أخي ووصي ووارثي وخليفتي من بعدي، هذا كلام كله كذب لم يثبت عند أهل الحديث من علماء المسلمين. شيخ الإسلام يقول المطالبة أولا، كعادته في رده على هذا الكلام على كلام الحلي يطالب أولا المطالبة بصحة النقل. قال وما ادعاه من نقل الناس كافة من أظهر الكذب عند أهل العلم بالحديث، فإن هذا الحديث اسمع ليس في شيء من كتب المسلمين، وعامة براهين هذا الرجل كلها ليست في شيء من كتب المسلمين أو موجودة في بعض الكتب التي ما اهتمت بالصحيح ولا تمييز الصحيح من الضعيف، إنما نقلتها مجرد نقل من جملة ذكر الأسباب، أو نقلوها من دون أن يسندوها، أو نقل الحلي دون أن يعزوها إلى أصحابها، أو نقل من كتب لم تكن كتب معروفة من أهل العلم بالحديث والتمييز، لم تكن كتب محدثين، إنما بعض الكتب مثل كتاب الديلمي، كتاب المغازلي، الشافعي الوسطي، كتب أبي نعيم الأصبهاني، كتاب الحلية وتكلمنا عليه قبل ذلك بشيء من التفصيل، وقلنا أنه أراد أن يجمع الغرائب لكن ما فهم الشيعة ذلك، تمام؟ فهذه عادتهم. قال شيخ الإسلام هذا الحديث لا يوجد في كتب في شيء من كتب المسلمين التي يستفيدون منها علم النقل، لا في الصحاح ولا في المسانيد والسنن والمغازي والتفسير التي يذكر فيها الإسناد الذي يحتج به. هل معنى ذلك أنه لا يوجد في بعض المسانيد أو بعض الكتب السنن أو بعض هكذا؟ لا يوجد، ليس كلام شيخ الإسلام بهذا الشكل. هل لا يوجد عند بعض المفسرين؟ يوجد عند بعض المفسرين، لكن كلام شيخ الإسلام لا يوجد عند أصحاب التفاسير التي تسند الحديث أو تحكم على الحديث أو تستطيع التمييز بين الصحيح والضعيف. يعني ممكن تجده عند الثعلبي، عاد الثعلبي ينقل الغث والسمين ولا إشكال في ذلك. ممكن تجده في تفسير الدوري المنثور للسيوطي مثلا، عادي تجده. هذه كتب كلها ما التزمت الصحيح، احنا قلنا قبل ذلك ان السيوطية اختصر هذا التفسير اختصارا يعني يعاب عليه انه حذف الاسانيد من باب الاختصار وترك لك مجالا، نقل اليك الحديث وقال ابحث انت، ان وجدته صحيح صحح وان وجدته ضعيف ضعف، لا اشكال. فتجده في بعض هذه الاحاديث، لكن شيخ الاسلام يخصص في يقول التي لا تهتم بالاسناد، يقول التي يذكر فيها الإسناد الذي يحتج به. وإن كان في بعض التفاسير مثل التفاسير التي تنقل الصحيح والضعيف مثل تفسير الثعلبي والواحدي والبغوي، بل حتى ابن جرير وابن أبي حاتم لم تكن مجرد روايته أو نقله، نقل هذه التفاسير أو نقل الحديث في هذه التفاسير لأصحاب هذه التفاسير معتمد، إلا أن يذكر إسنادا يحيل عليه فينظر فيه، إنما مجرد رؤيته هكذا من دون النظر في إسناده أو إيراده في قسم الصحيح دون الضعيف لا يعتبر حجة في بابه. قال وهذا الحديث غايته أن يوجد في بعض كتب التفسير التي فيها الغث والسمين وفيها أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة، مع أن كتب التفسير التي يوجد فيها مثل هذا التفسير أو مثل تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي وهكذا والواحدي ينقل فيها بالأسانيد الصحيحة ما يناقض هذا. مثل بعض المفسرين الذين ذكروا هذا في سبب نزول الآية، فإنهم ذكروا مع ذلك بالأسانيد الصحيحة في المقابل الثابتة التي اتفق أهل العلم على صحتها ما يناقض ذلك بن قوسين. فهل أخذ بهذا الضعيف أم الصحيح الثابت عنهم الذي تواتر نقله عنهم في أكثر من تفسير من تفسير أهل العلم المهتمون بهذا الشأن التي تسند، كتفسير ابن أبي حاتم وابن جرير والبغوي؟ إذا كان عندي حديث جاء فأسنده صاحبه إلى قسم الضعيف وأورد ما يقابله صحيحا يرد عليه، فمن أي شيء أخذ بالضعيف وأحتج به أم بالصحيح الثابت؟ قال شيخ الإسلام: ولكن هؤلاء المفسرون على عادتهم في أنهم ينقلون ما ذكر في سبب نزول الآية من المنقولات الصحيحة والضعيفة، ولهذا يذكر أحدهم في سبب نزول الآية عدة أقوال يجمع كل ما وقع له كما يفعل الثعلبي، وهذا صنيع الثعلبي في الغالب، حتى أنه في بعض الأحيان يقول: وقد قرأت في الكتب أنهم يقولون نزلت بسبب كذا وكذا، من دون أن يسند شيئا. ويأتي الشيعي ويحتج بهذا الكلام ويقول ويسند إلى الثعلبي ويعزو الكلام إليه، فأذهب إلى الثعلبي فلا أجد له عزو، وأحيانا أذهب إلى الثعلبي لأنظر في كلام الشيعي فأجده عزا إلى مسند الفردوس للديلمي، فأذهب إلى مسند الفردوس للديلمي فلا أجد فيه هذا الكلام، لا أجد فيه، بل ربما لا أجد الكتاب أصلا موجودا إلا بنسخة فارسية أترجمها فلا أجد فيه هذا الكلام. وهم يريدون تكثير الأسانيد ليس إلا، يقول لك رواه فلان عن فلان عن فلان وجاء في كتاب تفسير كذا وكذا، وعند التحقيق لا تجد شيئا من ذلك أصلا. وذلك أنا أوصي الباحث دائما أن يذهب إلى أصل المادة، فالأصل في الشيعة الكذب، الكذب والتدليس على علماء المسلمين. المسألة تحتاج إلى بعض الوقت والجهد والتأني في القراءة والبحث حتى تصل إلى نتيجة تستطيع من خلالها أن تعصف بأدلة ابن مطهر الحلي حول ما يستند إليه. قال شيخ الإسلام كلاما مهما جدا في هذه المسألة أيضا، قال: والثعلبي وأمثاله لا يتعمدون الكذب، بل فيهم من الصلاح والدين ما يمنعهم من ذلك، حتى لا يقول أحد بأنكم الآن الثعلبي كذا وكذا وتطعنون فيه أو في أبي نعيم أو كذا، لا. وينقل، لأن شيخ الإسلام يقول ماذا يقول؟ يقول: والثعلبي كان كحاطب ليل يجمع كل ما وقع له، لكن يصدر الكلام قبل هذا فيقول في منهاج سنته، قال: والثعلبي في نفسه ذا خير ودين. وهذا كلام ابن كثير أيضا، وكلام أبو محمد الفتاني الهندي وغيرهم كلهم قالوا هذا الكلام، قالوا: والثعلبي كان في نفسه ذا خير ودين، صاحب دين وخلق ودين، لكنه كان كحاطب ليل، تشبيه لأنه يجمع كل ما وقع لهم. وكثير من أهل العلم بالحديث كانوا يفعلون ذلك، الحاكم كان يقمش ثم ينقش، يجمع أيضا كل ما وقع له، ثم يبدأ بعد ذلك في إسقاط ما لا يصح وتمييز الصحيح من الضعيف، وربما وافته المنية. وسيأتي معنا في حديث الطير الكلام على هذا الكلام، الكلام على هذا الأمر، وافته المنية قبل أن ينقش ويفتش في أن الحديث الذي أورده مكذوب على المسلمين. يبقى قال: بل فيه من الصلاح، كلام شيخ الإسلام في الثعلبي وأمثاله، والدين ما يمنعهم وأصحابه من ذلك، لكنهم ينقلون ما وجدوه في الكتب ويروون ما سمعوه، وليس لأحدهم من الخبرة بالأسانيد ما للأئمة، ما لأئمة الحديث كشعبة، شعبة بن الحجاج ابن الورود العتكي مولاهم من الطبقة الثامنة من طبقات المحدثين، علب من الأعلام أبو بسطام، قال: كشعبة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وإسحاق ومحمد بن يحيى الذهلي والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأبي عبد الله بن مندة والدارقطني وأمثال هؤلاء من أئمة الحديث ونقاده وحكامه، الذين لهم خبرة ومعرفة تامة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال من نقل العلم والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم من نقله من أهل العلم. وقد صنفوا الكتب الكثيرة في معرفة الرجال الذين نقلوا الآثار وأسماؤهم وذكروا أخبارهم وأخبار من أخذوا عنهم ومن أخذ عنهم، مثل كتاب العلل وأسماء الرجال عن يحيى القطان وابن المديني وأحمد وابن معين والبخاري ومسلم وابن أبي زرعة وابن أبي حاتم والنسائي والترمذي وأحمد بن عدي وابن حبان أو ابن حبان واللفظان صحيحان وأبي الفتح الأزدي والدار قطني وغيرهم وتفسير الثعلبي فيه أحاديث موضوعة وأحاديث صحيحة ومن الموضوع فيه الأحاديث التي في فضائل الصور صورة تكون في أوائل الصور وقد ذكر هذا الحديث الزمخشري والواحدي وهو كذب موضوع باتفاق أهل الحديث وكذلك غير هذا تقعيد مهم في الكلام على مسألة نقل الحديث عند أهل التفسير وبيان أن هذا الحديث من القسم الضعيف المكذوب حتى وإن رواه بعض أهل التفسير مثل الزمخشري والواحدي. قال ثانيا أن نرضى بهذا النقل منه العام النقل العام بأحد شيئين. قال إما بإسناد يذكره مما يحتج به أهل العلم في مسائل النزاع وإما قول رجل من أهل الحديث الذي يعتمد الناس على تصحيحهم. هذا هو الضابط تنزلا من كلام شيخ الإسلام يقول نحن حينئذ نرضى بهذا الحديث الذي نقله الحلي وقال فيه بأن النبي قال لعلي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه أنت أخي ووصي ووزيري وخليفتي من بعدي وهذا الكلام قال نحن نرضى منه بهذا بشرطين. إذا نقل هذا الإسناد أحد من أهل العلم الذين يحتج بهم في مثل هذا في مسألة الأسانيد أو قول رجل من أهل الحديث الذي ذكر هذا الكلام والناس تعتمد على تصحيحه للحديث. طبعا هذا غير متوفر وهذا غير موجود وهذا غير موجود هذا الكلام كله غير موجود. قال فإنه لو تناظر فقيهان في فرع من الفروع ثم لم تقم الحجة على المناظرة إلا بحديث يعلم أنه مسند إسنادا تقوم به الحجة. لا ينفع أن نتناظر أنا وأنت كشيعي ثم أتي بحديث ليس له أو حديث باطل أو موضوع أو في إسناده كذاب أو متهم أو كذا. أي حجة تقوم مني عليك بهذا الكلام؟ لا يجوز. الثالث أن هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث فما من عالم يعرف الحديث إلا ويعلم أنه كذب موضوع ولهذا لم يروه أحد منهم في الكتب التي يرجع إليها في المنقولات ومن له أدنى معرفة بعلم الحديث يعلم أنه كذب. رابعا أن بني عبد المطلب لم يبلغوا 40 رجلا حين نزلت هذه الآية فإنها نزلت بمكة في أول الأمر ثم ولا بلغوا 40 رجلا أصلا في مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس قوله إن الرجل منهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق من اللبن كذب على القوم. ليس بنو هاشم معروفين بمثل هذا الكثرة في الأكل ولا عرف فيه من كان يأكل الجذعة ولا يشرب هذا الكلام ولا يشرب فرقا كما سماه. السادس أن قوله للجماعة من يجبني إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به يكن أخي ووزيري ووصيتي وخليفتي من بعدي كلام مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز نسبته إليه فإن مجرد الإجابة إلى الشهادتين والمعاونة على ذلك لا يوجب هذا كله. هذا يكفي أصلا يكفي أن تستجيب له وأن تكون مسلما تشهد الشهادتين فجميع المؤمنين الذين شهدوا الشهادتين أجابوه إلى ما أراد إلى الإسلام إلى دعوة التوحيد وأعانوه على ذلك في إقامة الطاعة وفارقوا أوطانهم وعادوا إخوانهم وصبروا على الشتات بعد الألفة كما يقول شيخ الإسلام رضي الله عنه. فهذا يكفي في أنهم أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام فيه كذب حينما يقول بأنه لم يجبه أحد منهم إلا علي. السابع أن حمزة وجعفرا وعبيدة بن الحارث أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أراد أجابوه إلى الشهادتين لما دعاهم وعاونوه على هذا الأمر، فإن هؤلاء من السابقين الأولين الذين أمنوا بالله ورسوله في أول الأمر. بل حمزة أسلم قبل أن يصير المؤمنون 40 رجلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الثامن أن الذي في الصحاح في سبب نزول هذه الآية غير الذي ذكره الحلي، ولعلني أختم بهذا، وهذا محل الشاهد. أنت جئت لتذكر سببا لنزول هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ولم تسنده وذكرته موضوعا، لا يغفل عن ذلك من له أدنى معرفة بعلم الحديث ومداره على بعض الرواه لا يتسع الوقت للكلام عليهم، فيهم أباطيل ومتهمون بالكذب والتشيع، متهمون بالكذب والتشيع والوضع. طيب، في المقابل لم تذكر سببا لنزول هذه الآية صحيحا، وجاء ذلك في الصحيحين في سبب نزول الآية من حديث أبي هريرة واللفظ له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فخص وعما فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببللها. في الصحيحين أيضا لما نزلت هذه الآية قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني ما شئت من مالي. فلا مستند لهم حينئذ من هذا الحديث الباطل على إمامة علي من السنة. حتى لما تأتي تقارب بين المعنى وأنذر عشيرتك الأقربين، ليس المقصود بها أنه دعا الصحابة فقال أزروني فلم يجبه أحد فأجابه علي فقال كذا وكذا وكذا. أنذر عشيرتك المقصود بها من؟ عشيرة الأهل، واللفظ مجموع، يا صفية يا عباس، يدعوهم إلى الله. والحديث جاء في الصحاح عند البخاري ومسلم وأهل العلم، ذكروا هذا الإسناد، ذكروا هذا الحديث، وهذا مما يدل على أنه كان إنذارا لأهله، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله، يا عباس اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. فيأتي الشيء فيأتي بسبب نزول مغاير تماما ليس له علاقة بالموضوع، لا من قريب ولا من بعيد، لا بالآية ولا بسبب نزولها، حتى يستدل على إمامة مزعومة باطلة بهذا الحديث بن قوسين الباطل. الموضوع ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لأستكمل معكم هذه السلسلة في الحديث عن السنة التي يستدل بها ابن المطهر الحلي والتي يزعم أنها أدلة من السنة على إمامة علي بن أبي طالب. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب.